بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين. إذا إلى الآن لم نجد دليلا على صحة الشرط الجزائي الذي قال به الفقه الغربي. عندنا لم نجد دليلا إلا المسلمون عند شروطهم وأوفوا بالعقود، هذا هو الدليل الذي وجدناه، وهو دليل عام يشمل صحة الشرط الجزائي والشروط الأخرى التي لم تكن فيها صفات الشرط الجزائي. أما دليل خاص على صحة الشرط الجزائي الموجود في الفقه الغربي ما وجدنا، فإن الرواية الواردة في الإجارة هي تدل على صحة هذا الشرط ولو لم يكن هناك ضرر على المشترط، فهي ليست دليلا خاصا في صحة الشرط الجزائي كما ذكرنا ذلك في بحوث الفقه المعاصر. هذه تدل على صحة الشرط سواء كان من خطأ المستأجر ضرر على المستأجر او لم يكن هناك ضرر، تدل على صحة الشروط، فهي دليل على صحة الشروط في العقود مطلقا. وجد ضرر على المشترط من خطأ المشترط عليه او لم يوجد خطأ. الفقه السني ذكر روايات تدل على صحة الشرط الجزائي، هذه ايضا نحن لا نراها دليل على صحة الشرط الجزائي في الخصوص، وهي ما رواه ابن سيرين في الإجارة. قال رجل ذكريه يعني المؤجر، قال رجل للمؤجر يعني انا مستأجر شخص عنده دواب، قال رجل ذكريه يعني المكاري المؤجر: ادخل ركابك اي شد رحلك على ظهر دابتك، فان لم ارحل معك يوم كذا وكذا فلك 100 درهم. فلم يخرج المستأجر، ما خرج معه. فقال شريح: من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. هذه الرواية ذكر الدكتور مصطفى الزرقاء، وذكرت اللجنة التي أعدت بحث هيئة كبار العلماء، قالوا إن هذه مسألة أدخل ركابك فإن لم أخرج معك يوم كذا وكذا فلا كما الدرهم، ولم يخرج معه، فحكم شريع بأنه على الذي لم يخرج 100 درهم. قالوا أنها صريحة في الشروط الجزائية المذكورة عند الفقه الغربي. وقال الزرقاء: إن هذا النوع من الاشتراط المروي عن القاضي شريع في ضمان التعويض عن التعطل والانتظار، كأن هذا المكاري المؤجر تعطل وانتظر وشد رحاله، فلا بد ان يعوض عن التعطل والانتظار. قال: هذا ما يسمى في الفقه الاجنبي الحديث الشرط الجزائي. نحن قلنا ايضا سابقا ونقول: هذه الرواية ليس لها ربط في الشرط الجزائي الموصوف في الفقه الغربي. هذه المسألة مرتبطة بالعربون، هاي مرتبطة بالعربون، لأن الشرط الجزائي هو تقدير للضرر الحاصل على المشترط ويجوز تخفيضه حتى يتناسب مع الضرر إذا كان مبالغا فيه، كما يجوز زيادته الشرط الجزائي إذا كان التقدير أقل من الضرر الحاصل. بينما هذا الشرط وهو إن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك 100 درهم، هذا الشرط غير مرتبط بالضرر أولا، ويجب تنفيذه حتى وإن لم يكن هناك ضرر على المستأجر. إذن هذه المسألة غير مسألة هذه الرواية غير مسألة الشرط الجزائي. الشرط الجزائي مرتبط بالضرر، هنا ما افترضنا وجود ضرر على المشترك وهو المستأجر. المستأجر ما عليه ضرر بتخلف المستأجر، المستأجر ما خرج معه يوم كذا وكذا، فلم نفترض وجود ضرر على المشترك بتأخر المشترك. ثانيا، هذا الذي ذكر في الرواية عبارة عن العدول عن الإجارة مقابل 100 درهم، عدول لأن الإجارة التي هي إجارة المثل قد تكون 1000 درهم الإجارة، فعدل عن الإجارة بفسخها في مقابل 100 درهم، فهو إعمال للخيار في رد الإجارة مقابل شيء من المال. إعمال للخيار في مقابل شيء من المال، بينما الشرط الجزائي تقدير تعويض عن ضرر حاصل نتيجة الإخلال بالشرط، إذن ليس بينهما أي ارتباط.
إذا ما طلعت أقيت مية
أشند ركابك، يعني أنت تهيأ للسفر منا إلى بغداد على الدوام، السفر منا إلى أشند ركابك، يعني أنا تمرك هو مقبل، هاي إجارة معاطاتية، فالسفر من النجم إلى بغداد على الدوام مثلا 1000 درهم، لكن قال إن لم أخرج معك يوم السبت فلك 100، ما أخرج يعني بطلت، يعني بطلت، يعني الإجارة هي لازمة على الطرفين، ولكن اشترط عليه أنه له حق أن يسق في مقابل 100 درهم، فما طلع معه ففسخ الإجارة في مقابل 100 درهم. وثم أن نظرية العربون المجازة، يعني إذا قلنا نظرية العربون صحيحة، أخذ العربون فيه خلاف، العربون فيه خلاف أن العربون صحيح في الحقل أو العربون باطل، هم عند أهل السنة هذا الخلاف موجود، هم عندنا هذا الخلاف موجود، وإن كان السيد الخوي يرى صحة العربون، يرى الصحة، فنظرية العربون المجازة لا ينظر فيها إلى الضرر الذي حصل من التعقيد والانتظار، بل هي مجازة نظرية العربون لمن أجازها، سواء كان هناك ضرر او انتظار او لم يكن ضرر ولم يكن انتظار، يعني عقدنا عقد الإجارة قبل 10 دقائق وكان العقد ملزما، الان اريد ابطل، فيجوز ان افسخ في مقابل اعطاء شيء من المال، في مقابل اعطاء شيء من المال، اذا لا يوجد انتظار، لا يوجد ضرر على المستأجر، لا يوجد ضرر، لكن يجوز أن يفسخ في مقابل إعطاء شيء من المال. لا قال أشد ركابك إلى بغداد، قال قبلته، هذا يريد يروح لبغداد، قال أشد ركابك، لا قبل، شد الركاب وتهيأ، فصار عقد إجارة من النجم إلى كذا، لكن لم يسمى له أجرة، وإنما أجرة المثل، لأن عقد الإجارة إذا سميت له أجرة صارت الأجرة المسمات هي المتبعة، إذا لم يسمى له أجرة فأجرة المثل، لكن قال إذا ما طلعت معك يوم كذا وكذا فلك 100 درهم، يعني أفسخ الإجارة في مقابل 100 درهم. أحسنتم. إذن هذه رواية تدل، هاي رواية عندهم تدل على صحة العربون، إلا أنها ليست بحجة، لأنها عبارة عن فتوى شريح، وفتوى شريح لا تكون حجة على غيره من المجتهدين. إذن ما ذكره أهل السنة من وجود نص خاص على الشرط الجزائي وهو هذه الرواية التي رواها ابن سيرين في عقد الإجارة، هذا باطل. طيب، إذن الآن لم يسلم لنا على صحة الشرط الجزائي إلا أوفوا بالعقود، والرواية المسلمون عند شروطهم بقيودها التي هي مروية عند الفريقين ومعتبرة عند الفريقين. طيب الآن الشرط الجزائي قلنا صحيح وجبنا له دليل وهو هذا الدليل المهم، هم آية قرآنية وهم رواية معتبرة عند الفريقين. إذا الشرط الجزائي صحيح هذا خليه كقاعدة، لكن الآن نأتي في تشديده، أين يبطل الشرط الجزائي؟ الشرط الجزائي مو صحيح مطلقا، لا جبنا دليل على صحة الشرط الجزائي، ولكن إذا قال أحد المتعاقدين إذا تخلفت عن تنفيذ ما عليك فالأجرة تنقص بدون تحديد، بدون تعيين للنقصان، يعني بدون تحديد مقدار الضرر، إذا تخلفت عن بنود العقد وتضررت أنا فالأجرة تنقص من دون تعيين مقدار النقص، هذا الشرط الجزائي أو قل هذا تهديد مالي، الأجرة تنقص. أما الجد تنقص ما حددنا وقبل وقبل. فإذا كان الشرط الجزائي أو التهديد المالي هو التنقيص من الأجرة بدون ذكر لمقدار التنقيص، هذا شرط باطل. إذا الشرط الجزائي أولا باطل، لماذا؟ لجهالة الأجرة إذا كان العقد عقد إيجاب، لجهالة الأجرة على تكثير عدم الإيصال في الوقت المعين وعدم الالتزام ببنود الإجارة. فإذا كانت الأجرة مجهولة عقد الإجارة باطل، لأن من شروط عقد الإجارة تعيين العمل والأجرة، أن العمل معين منا إلى كربلاء توصلني ثاني يوم، الأجرة جد إذا ما تنقص، إذا الأجرة غير معينة فتبطل الإجارة وتنتقل المعاملة إلى أجرة المثل بعد البطلان. يدل على هذا أن التنقيص من الأجرة يدل على بطلان العقد، يدل عليه أنه كونه على مقتضى القواعد القائلة بصحة الإجارة وبطلان الأجرة عند جهالتها، أنه أنت إذا ما وصلت الأجرة تنقص، وإذا بطل عقد الإجارة وهو الإجارة المسمى، إذا بطل عقد الإجارة شوفوا الأجرة تنقص، الأجرة تصير أقل، لكن شقد تصير الأجرة أقل؟ تنقص 20%, 10%, 30%. إذا في حالة عدم الإيصال في الوقت المعين الأجرة مو معلومة، الأجرة مو معلومة، إذا الإجارة أصبحت مجهولة العقد أصبح مجهول فيبطل. لكن ننتقل إلى أجرة المثل، لماذا؟ لأن المستأجر لم يعمل مجانا، إنما دخل على أن يكون له الأجرة، لم يعمل مجانا، فلذلك ننتقل إلى أجرة المثل، ننتقل إلى أجرة المثل. ويؤيده هذا على مقتضى القاعدة أنه الإجارة إذا بطلت الإجارة المسمى ننتقل إلى أجرة المثل، هذا على القاعدة، هذا على نعم.
المشكلة
عند التأخير
ننتقل إلى
أجرة هناك معاقشة الجزائي بأنه تعطيني يعني الأجرة ثابتة، لكن أعطيني من عندك، أعطيني من عندك 10% 20% مثلا، او انا املك من اجرتك هالمقدار، شرط النتيجه. في صوره ما اذا عيننا انه اذا ما اوصلتني في اليوم المعين ينقص 10%، اذا ينقص 10% على نحو شرط النتيجه، يعني املك انا من اجرتك 10%، فالاجره معينه انا املك 10%، او على نحو شرط الفعل، يعني تعطيني من الاجره 10%، تعطيني من الاجره، فالاجره معينه. اما انا لما انه اذا اوصلتني في يوم متاخر ستنقص من الاجره، فاذا اوصله في هذا النقصان من الاجره مو معلوم، فيسقط المسمى، يسقط الاجاره التي هي مسمى، لان الاجاره معلومه اذا اوصله يوم السبت، اذا اوصله يوم الاحد تنقص. ايش قد تنقص؟ مرة 10%، لكن قلنا صحيح لان الاجارة معلومة انه انت الاجارة 100 تعطيني 10 او املك من اجرتك 10 على شرطي على نحو شرط النتيجة. اما اذا التنقيص ما معلوم، فاذا اوصله يوم الاحد الاجرة غير معلومة، مرة الاجرة معلومة واملك من اجرتك 10% او تدفع لي من اجرتك 10%، هذا لا يخرج عن المعلومية. مرة الاجرة 100 اذا اوصل يوم الاحد تنقص، تنقص الاجرة، كم تنقص ما ندري، صارت الاجرة مجهولة. هذا الفرق، الاجرة مجهولة، اذا العقد المسمى يبطل فننتقل الى اجرة النذر. ويوجد هناك رواية مؤيدة في كتاب دعائم الاسلام عن الامام الصادق انه سئل عن الرجل يكسر الدابة او السفينة على ان يوصله الى مكان كذا يوم كذا، فان لم يوصله يوم كذا كان الكري دون ما عقده اقل من الاجر المسمى، دون ما عقده. ايش قد دون ما عقده؟ 10%، 20% ما مذكور، دون ما عقده. قال الكرى، الكرى على هذا فاسد، الكرى على هذا فاسد، وعلى المكري أجرة مثل حمله. هاي الإجارة فاسدة، الإجارة المسمى فاسدة، الكرى على هذا فاسد وعلى المكري أجرة مثل حمله. طيب هذا أولا. إذن إذا كان الشرط الجزائي تنقيص الأجرة، إيش قد تنقيص الأجرة؟ ما معلوم. هذا الشرط الجزائي باطل لأنه يؤدي إلى جهالة الأجرة فيبطل العقد الإجارة المسمى، عقد الإجارة المسمى، فننتقل إلى أجرة المثل. ثانيا سقوط الأجرة بأكملها، إذا كان الشرط الجزائي يؤدي إلى سقوط الأجرة بأكملها، هذا الشرط الجزائي سقوط الأجرة بأكملها إن لم يوصله في الوقت المعين أو في البيع، إذا ما نفذ شروط البيع يسقط الثمن بأكمله. ثمن البيت يعني إذا ما طلتني في أول محرم 25% ينقص من الأجرة، إذا ما طلتني أول صفار 50% يسقط من الأجرة، إذا ما طلتني في أول ربيع الأول 75% من الأجرة تسقط من الثمن، إذا ما طلتني أول ربع الثاني كل الثمن يسقط. هذا الشرط الجزائي انه اذا لم ينفذ المشترط عليه بنود العقد سواء كانت إجارة او كان بيعة، اذا لم ينفذ بنود العقد تسقط الأجرة ويسقط الثمن، تسقط الأجرة في الإجارة يسقط الثمن في البيع. هذا الشرط الجزائي باطل لكونه شرطا منافيا لمقتضى الإجارة ومقتضى العقد وهو البيع، لأنه يرجع أنه أجلتك أن توصلني إلى كربلاء بدون أجرة، بدون أجرة في صورة التخلف، ما أوصلتني في اليوم المعين، أوصلتني في غير يوم المعين بدون أجرة، أجلتك بدون أجرة، هذا الشرط خلاف مقتضى العقد، هذا الشرط خلاف مقتضى العقد. أو بعتك هذا البيت إن لم تسلمني إياه في الوقت المحدد فلا ثمن لك، يعني بعدين تعطيني البيع ثمن ماكو، وهذا خلاف مقتضى البيع، البيع لما يبيع ياخذ ثمن، هنا ثمن ماكو. في الإجارة إذا عمل ببنود الإجارة وتخلف عن بعضها أكو أجرة، مو أجرة ماكو. إذا هذا إذا كان الشرط الجزائي سقوط الأجرة بأكملها أو سقوط الثمن بأكمله فالشرط الجزائي باطل لأنه منافي لمقتضى الإجارة أو البيع، لأنه يرجع إلى استحقاق المستأجر العمل بقصد الإجارة بلا أجرة، المستأجر يأخذ العمل بقصد الإجارة أجرة ما أقول، أو أن المشتري يأخذ البيت بقصد الشراء بدون ثمن، وهذا شرط باطل. مثل قول آجرتك بلا أجرة أو اشتريت منك البيت بلا ثمن، هذا باطل، هذا هذا شرط فاسد. طيب يدل على هذا ان الشرط الجزائي باطل نفس الرواية التي قرأناها في المكاري الذي استأجر لأن يوصل المستأجر إلى المعدن لأن سوق، فإن تأخر في تأخر يوما تنقص من الأجرة 10%، إذا تأخر يوما تنقص 20%. فالقاضي قال هذا شرط باطل. الإمام الباقر قام وقال شرط هذا جائز ما لم يحط لجميع الشراء. إذن إذا فعل الشرط الجزائي يؤدي إلى حطوط جميع الشراء فهو باطل استنادا إلى الرواية الصحيحة لو قلنا أنها واردة بالشرط الجزائي، بينما هي ليست في خصوص الشرط الجزائي لأنها لم تفترض في صورة تأخر المستأجر وجود ضرر على المستأجر، وإنما عدم نفع ما وصل إلى السوق في الوقت المعين فهو عدم نفع. إذن هذا يبطل الرواية. قالت شرط هذا جائز ما لم يحط بجميع كراء. طيب طبعا هنا شرط هذا جائز ما لم يحط بجميع كراء، هنا الشرط إلى بطل، الشرط إلى بطل، لكنه المؤجر يستحق أجرة المثل، يستحق الإجارة المسماة تبطل، الشرط يبطل، سقوط الأجرة بأكمل هذا باطل، لكن يبقى يستحق أجرة المثل، شرط سقوط الأجرة بأكملها باطل، يبقى هذا يستحق أجرة المثل الذي أوصلك إلى المكان المعين.
بغير
نعم لأن ذلك الشرط باطل، فعقد الإجارة المسمات باطل. أما أكو هذا لم يعمل مجانا، هذا لم يعمل مجانا، فلا بد أن يعطى أجرة المثل. إذن هنا في هذه الصورة أن المؤجر الذي تخلف عن إيصال المستأجر في اليوم المعين واشترط عليه سقوط الأجرة بأكملها هذا الشرط باطل، الشرط باطل يبطل العقد أو لا يبطل العقد. هناك قولان، قول يبطل العقد، يبطل العقد. لماذا يبطل العقد؟ لأن الأجرة إذا آجبتك بلا أجرة يكون العقد باطلا، ولكن هناك قول بعدم بطلان العقد فقط الأجرة بطلت، وعلى كلا التقديرين يستحق المستأجر أجرة المثل. إذا قلنا العقد باطل فإنه لم يعمل مجانا فلا بد أن يعطى أجرة المثل. إذا العقد ما يبطل بطل الشرط وهو سقوط الأجرة بأكملها، إذا العقد موجود سقط الشرط وهو سقوط الأجرة، إذا لا بد أن يعطى أجرة المثل، لا بد أن يعطى أجرة، فإنه قد عمل عملا بدون تبرع بطلب من الجانب الآخر في العقد فيستحق أجرة المثل لما عمل. ولقاعدة أخرى أنه ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، هنا هذا العقد فاسد إذا هو مضمون، لأن صحيح عقد الإجارة مضمون ففاسده أيضا مضمون، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، والإجارة عقد مضمون لو كان صحيحا بالأجرة المسمات، مضمون بالأجرة المسمات، يعني عمل هذا المستأجر مضمون بالأجرة المسمات، فإذا كان باطل عمل هذا مضمون بأجرة المثل، لأن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وهذا قد عمل بأمرك ولم يكن متبرعا، فقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده تقول يستحق أجرة المثل. إلى هنا أثبتنا أن العقد الذي وجد برضا الطرفين ووجدت شرائطه الصحيحة، وجد ووجد شرائطه الصحيحة وشرائط صحة الشرط، هو عقد يجب الوفاء به في الفقه الإسلامي، سواء أوجد حقا لموجده هذا الشرط أو أوجد حقا لغير أحد المتعاقدين. احنا قبلنا أن الشروط قد توجد حقا لأحد المتعاقدين، والشروط قد توجد حقا لغير المتعاقدين، هذا قبلناه. المؤمنون عند شروطه مطلق، سواء كان هذا الشرط أوجد حقا لك أيها المشترط أو أوجد حقا لطرف خارج العقد. أنا اشترطت أنه أبيعك بيتي 100 مليون بشرط أن تعطي 1,000,000 إلى فلان، هذا حق لغيري لغيرنا نحن المتعاقدان. إذن هذا الشرط جائز سواء أوجد حقا لموجد الشرط أو لغيره، وسواء كان الشرط فيه مصلحة المنشئ للشرط أو مصلحة غيره، فإن أوفوا بالعقود، والمسلمون عند شروطهم هذا مطلق لن يقيد أن يكون الشرط لشارطه والحق لشارطه، لا، وإنما حتى إذا كان قد أوجد الشرط حقا للغير. طيب، ولهذا نجد أن الشارع قد كرم تراضي الطرفين في وجوب الوفاء بالعقد الذي نشأ عن تراضيهما. طيب، إلى هنا لما نقولها دليلنا على صحة الشروط، ومنها الشرط الجزائي هو فقط المسلمون عند شروطهم وأوفوا بالعقود، حينما نقول هذا لا نعني عدم إمكان الإقالة، إقالة العقد إذا وجدت الإقالة، أو مثلا عدم إمكان إسقاط الشرط، لا نعني ذلك. الشرط الجزائي صحيح، لكن هل لا تصح الإقالة؟ لا، الإقالة تصح إذا تراضى الطرفان. هل لا يمكن إسقاط الشرط؟ لا يمكن إسقاط الشرط إذا أسقطه شارطه. فحينما نقول الشرط الجزائي هو شعبة من شعب الشروط التي هي صحيحة، إذا كان الشرط صحيحا لا نعني عدم إمكان الإقالة، ولا نعني عدم إمكان إسقاط الشارط لشرطه، فإن الإقالة إذا تراضيا عليها تصح، أو رضي الشارط إسقاط شرطه بعد أن شرطه في العقد مثلا وكان شرطا صحيحا، يقول أسقطت شرطي، هذا ممكن. إذن لما نقول أوفوا بالعقود أو المسلمون عند شروطين يدل على وجوب الوفاء بالشرط، على وفوء بالشرط وبالعقد، فهو إنما يكون في صورة عدم رضا الشارط بالفسخ وعدم رضا بإسقاط شرطه، فهنا يجب العمل بالشرط ويجب أن يعطى للشارط ما شرطه. طيب، هذا إذن الآن شوفوا الشرط الجزائي صحيح، إلا إذا كان الشرط الجزائي تنقيص الأجرة أو تنقيص الثمن بدون أن يذكر ما هو مقدار التنقيص، فهنا الشرط الجزائي يكون باطل. فإذا بطل الشرط الجزائي يستحق المستأجر أو يستحق البائع أجرة المثل أو ثمن المثل. ثانيا، يسقط الشرط الجزائي إذا كان عبارة عن سقوط الأجرة بأشملها أو سقوط الثمن بأشمله، لو تخلف المشترط عليه من تنفيذ بنود العقد، هذا هم باطل. ثالثا، يبطل الشرط الجزائي والتهديد المالي، إذا قلنا التهديد المالي أم شرط صحيح، التهديد المالي شرط صحيح، ما تنفذ العقد ببنوده أعطيني كذا مقدار، حتى إذا ما ضرري، حتى إذا ما ضرري، هذا تهديد، حتى أنا أريد أن تنفذ العقد ببنودي في وقته، أنا ما أنتظر، إما أستفيد وإما تعطيني مقدار من المال. فالشرط التهديدي شرط صحيح، قلنا هنا يكون الشرط الجزائي والشرط التهديدي باطلا إذا وجد فيه، إذا وجد في العقد ماذا، أو إذا فقد في العقد ما يعتبر في صحة العقد، لأن الشرط الجزائي تابع للعقد وفرع عنه، والفرع يتبع الأصل، فإذا كان العقد وهو الأصل غير صحيح وغير ملزم للطرفين كان الشرط الجزائي المبتني عليه أيضا باطل. أي أولا، إذا يبطل الشرط الجزائي، يبطل الشرط الجزائي والتهديد المالي إذا كان فاقدا لما يعتبر في صحة العقد من حيث الشروط، لأن الشرط الجزائي كما قلنا تابع. ثانيا أو رابعا، يبطل الشرط الجزائي إذا كان مستتبعا لحرام، يعني الشرط الجزائي ربوي، الشرط الجزائي إذا صار ربوي يبطل، لأن القاعدة تقول المسلم عند شروطه إلا شرطا أحل حراما، هذا شفي حل الربا، هذا يجي حل الربا. فالشروط الجزائية في بعضها تكون ربوية فتكون باطلة. مثلا أخذ احنا الشرط الجزائي، كل جنا من ناحية إذا تأخر المبيع في تسليمي البضاعة في يوم كذا فعليه مثلا 10,000 دولار. خب قد يكون البايع يشترط على المشتري، يقول الثمن إذا ما سلمت يوم كذا، هاي البضاعة أنا أعطيك إياها، الثمن إذا ما سلمت يوم كذا، الثمن مؤجل فعليك 10,000 دولار. خذ ثمن لما يكون مؤجل يعني دين في ذمة المشتري، هذا الدين إذا تأخر تعطي 10,000 دولار. تأخير الدين وإعطاء مال في مقابل أجل هذا هو الربا بعينه. إذا الشرط الجزائي اشترطه البايع على المشتري في تأخير دفع الثمن الذي كان نسيئة فهو عين الربا يكون باطل.
لا ينصرف على قرض جرى زيادة ولا بيع عضو.
مو قرض. والربا ليس فقط في القرض، الربا مرة يكون في القرض ومرة يكون في البيع. أولا الربا مرة يكون في البيع، كما إذا بعتك 100 كيلو من الرز الجيد ب200 كيلو من الرز الرديء، هذا ربا في البيع. ثانيا هذا قرض أو دين أخذ البايع مقابل الدين الذي في ذمة المشتري، أخذ ربا في مقابل أجل، لأن حينما باع البضاعة بثمن مؤجل وسلم البضاعة معنى ذلك أن البائع يطلب المشتري في ذمته شيئا من المال يسلم في أول رمضان، قال لو فإن تأخرت شهرا تعطيني 10,000 دولار، وتأخر شهرا يعني أخذ 10,000 دولار في مقابل أجل تأخير. الربا الجاهلي الذي هو موجود في الروايات، الربا الجاهلي هذا كان الناس يبيعون بضاعاتهم الى المشترين مؤجلة ويشترط، وحينما يأتي الاجل يقول له يلا جئب الثمن او تربي، جئب الثمن او تربي يعني تزيد. فالربا الجاري هذا انه حصل بيع نسيئة، فلما يأتي الاجل يأتي البايع يقول اما ان تؤدي واما ان تربي، هذا هو الربا الجاهلي. هنا ايضا باع البضاعة له بثمن مؤجل، فإذا جاء الأجل يقول له إما أن تؤدي وإما أن تربي، لو تبطي الآن لو تزود، هذا ربا الجاهلي. فإذا الشرط من الأول إذا تأخرت تعطي 10,000 دولار مثلا، يعني 10,000 دولار في مقابل الأجل، دين تأخر، الدين إذا تأخر لا يجوز أخذ الشيء في مقابله لأنه هو الربا الذي يسمى بالربا الجاهلي. يأتي الكلام على عدم نفوذ الشروط الجزائية في موارد أخرى.